يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة
باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. حدثنا عيسى بن أحمد أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر قال فلما نزعه جاءه رجل فقال له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المجلس الثالث من مجالس هذا اليوم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله يوما مباركا وأن يرزقنا وإياكم كما نتعلم صفة خلقه عليه الصلاة والسلام وخلقه أن يرزقنا وإياكم التأسي به ظاهرا وباطنا. قبل قليل أو قبل صلاة المغرب كنا أشرنا إلى موضوع الدرع وما الدرع، فأحب أن أشير إلى صورة أخرى قد تكون أوضح للدرع يعني من الصورة السابقة. كما تلاحظون هذه أيضا من صورة الدروع، قد تكون تشابك الحديد فيها أظهر. هذا هو الدرع، أما المغفر فهو الذي على رأس المقاتل هذا، وصورته أيضا مستقلة كما ترون بعد قليل هنا هكذا. هذا أيضا صورة من صور المغافر التي يستعملها المقاتلون، توضع أيضا على الرأس. أيضا هذا أوضح ما يكون من صور المغفر الذي ورد ذكره في الأحاديث، وهو صورة يعني يضعها أو قصدي آلة وأداة من يعني حديد، وكما ترون تصنع على قدر الرأس يتقي بها المقاتل ضرب السهام والسيوف وغيرها من الأشياء التي يقاتل بها الناس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الحديث حديث أو في هذا الباب حديثين كلها لبيان أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس المغفر، وهذا كما فعله عليه الصلاة والسلام في لبس الدرع فعله في لبس المغفر، وكله من باب فعل الأسباب، وأن هذا لا ينافي التوكل أبدا. والإنسان إذا خرج للقتال أو خرج للسفر ونحو ذلك فينبغي له أن يفعل الأسباب التي تعينه على تحصيل مقصوده واتقاء الأذى. الحديث الأول أخرجه البخاري ومسلم، وكذلك الحديث الثاني. الحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، وهذا دليل على أنه حينما دخلها لم يكن محرما كما صرح به ابن شهاب في الرواية الثانية، لأن من شأن المحرم أن يكون إيش؟ ها؟ أن يكون ماذا؟ حاسر الرأس، حاسر الرأس ليس لابسا شيئا. قال فقيل له هذا ابن خطل، هذا ابن خطل، وابن خطل هو عبد الله، رجل والعياذ بالله اشتدت عداوته لله ورسوله، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له جواري، وكان يغريهن بأذية النبي صلى الله عليه وسلم، له قينتان تغنيان بهجائه عليه الصلاة والسلام، فتعلق بأستار الكعبة، وهذه غاية ما يكون من طلب الأمان. ولكن هذا كما أخبر عليه الصلاة والسلام وقع في ساعة أحل له فيها القتال، فلم يكن ينفعه حينئذ اللجوء إلى الحرم. وهذا دليل على أن من وجب عليه حد، أن من وجب عليه حد فإن الحرم لا يعيده، هكذا استدل به جماعة من أهل العلم، وبعضهم اعترض كون هذا وقع في الساعة التي أحلت النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن القول الأقرب أن من وجب عليه الحد أو الحكم الشرعي فإن الحرم لا يعيده، لكن يخرج خارج الحرم إذا كان قتله، إذا كان قتله لمثل هذه، إذا كان عفوا، إذا 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 وجب عليه الحد، إذا وجب عليه الحد وثبت في حقه ذلك فإن الحرم لا يعيده، كما جاء في حديث أيضا أبي شريح الخزاعي في قصة غزو الكعبة قال إن الحرم لا يعيد قاتلا أو كلمة نحوها. فالمقصود أن ابن خطل أهدر دمه بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم ينفعه اللجوء إلى الحرم، ومن وجب عليه فإن الحرم لا يسقط الحد، وإلا لأدى هذا إلى أن كل من أجرم فإنه يذهب إلى الحرم ويقول سقط عن الحد، ولا يستطيع أحد ماذا أن يقيدني أو أن يقتص مني. في الحديث الثاني فيه زيادة، وهي أنه قال دخل مكة عام الفتح، وهذا صريح في تاريخ دخوله، هذه واحدة. والثانية قال وعلى رأسه المغفر فلما نزعه، لأن المغفر إذا نزع يكون الأمر بالنسبة للمقاتل أظهر وأبين. جاءه رجل فقال له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه. قال ابن شهاب، لاحظوا في رواية الترمذي هنا قال ابن شهاب هو الزهري، الإمام محمد بن مسلم بن شهاب أبو بكر الزهري، قال وبلغني، هذا مرسل، الجزء هذا مرسل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما، وهو كذلك. ووقع في رواية البخاري أن الذي قال هذا الكلام هو مالك، ولا يمنع أن يكون الإمام مالك، أن يكون الإمام مالك أخذه من شيخه الزهري، أخذه من شيخه الزهري. وعلى كل حال هذا هو الظاهر، أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن محرما بدليل لبسه عليه الصلاة والسلام للمغفر، ولأنه دخلها عليه الصلاة والسلام فاتحا يريد أن يثبت دعائم الإسلام في هذه البلد. نعم.
باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة حاء، وحدثنا محمود بن غيلان عن حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعليه عمامة سوداء. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني وأخبرنا يحيى بن محمد المديني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا وكيع أخبرنا أبو سليمان هو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء.
هذا الحديث ذكر فيه الإمام الترمذي رحمه الله جملة من الأحاديث، وهي خمسة أحاديث تتعلق بعمامته صلى الله عليه وسلم، والمناسبة ظاهرة بين العمامة والمغفر، فإن كلا اللباسين يوضع في على الرأس، لكن المغفر يلبس في حال الحرب والعمامة في حال السلم. الحديث الأول أخرجه نعم. وقبل أن نعلق على الحديث الأول أود أن أشير إلى أن عمامته عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لم تكن بالطويلة التي تؤذي بحملها، ولا بالقصيرة التي لا تقي الرأس من الحر ولا من البرد، بل وسطا، كانت وسطا بين ذلك. وطولها لم يثبت فيه حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ذكر النووي فيما نقله عدد من أئمة الشافعية المتأخرين ذكر أن طولها له يعني عمامتان طويلة وقصيرة، الطويلة 12 ذراع والقصيرة 6 أذرع، ولكني حسب البحث حتى الآن لم أقف على مستند النووي في هذا، لم أقف على مستند النووي في تحديد هذا الطول، ولعل إن شاء الله تعالى أزيده بحثا. المؤلف ذكر قلنا خمسة أحاديث، كرر اثنين منها. أما الحديث الأول فإنه رواه من حديث أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح وعليه عمامة سوداء، ودخوله في السنة الثامنة من شهر رمضان، هذا حديث معروف. وفي قوله هنا إنه كان عليه عمامة سوداء دليل على أنه لم يكن محرما كما تقدم في قول ابن شهاب قبل قليل، وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما. أما الحديث الثاني وهو حديث عمرو بن حريث فإنه ساقه من طريقين، الأول من حديث جعفر بن عمرو بن حريث، بل من حديث سفيان بن عيينة عم مساور عن جعفر بن عمرو بن حريث عن النبي، والثاني من طريق وكيع عم مساور عن جعفر بن عمرو بن حريث عن النبي. الأول فيه قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء، والثاني إنما ذكره ليبين ماذا فيه زيادة، وهي لفظة إيش؟ خطب الناس وعليه عمامة سوداء. فالأول مطلق لم يقيد فيه الراوي أو لم يبين فيه متى لبسها، والثاني بين أنه لبسها حال الخطبة. وهذه أحد العمائم، يعني هذا اللون هو أحد الألوان التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبسها. وقد ورد في حديث أخرى غير العمامة السوداء سيمر معنا بعد قليل إشارة إلى إحداهما، وورد غير السوداء لكن ورد الصفراء ولكنها لا تثبت عنه عليه الصلاة والسلام، إنما صحت أو اشتهر لبسها عن الزبير بن العوام، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمامة الملائكة يوم بدر حين نزلت تشبه عمامة الزبير، لكنه لم يثبت فيما وقفت عليه أنه لبس العمامة الصفراء صلى الله عليه وسلم. بقي العمامة البيضاء، هل لبسها أم لا؟ ما يستقلون؟ ها لبسها، يعني أنت الآن يا إبراهيم لبست هذه، لبست الشماغ الأبيض، يعني تريد أن تقترب من العمامة البيضاء. طيب أنا أريد أن أطمنك بشيء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه قط أنه لبس عمامة بيضاء، كما جزم بذلك ابن رشيد السبتي رحمه الله في كتابه ملء العيبة. ولكن لبس هنا عشان تطمئن، لبس هنا للبياض مأخوذ من عموم الأحاديث التي تأمر بماذا أو تحث على لبس البياض، وأنه من خير ثيابكم، وأنه من خير ثيابكم. ولكن من لبس الشماغ على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس عمامة بيضاء فهذا لم يثبت. وواضح من ترك لبس العمامة البيضاء، واضح السبب، لأن العمامة تحتاج إلى اعتجار ولف، واليد غالبا تكون إيش متسخة أو فيها شيء من الأذى، والعمامة ليست كالشماغ يلبسها الإنسان ويتركها، لا، تحتاج إلى ماذا؟ إلى لف وعجل حول الرأس، فإذا كثر مساسها ولفها على الرأس ربما علق بها شيء من الأذى، فلا تكون مناسبة لمواجهة الناس، بعكس ماذا؟ الشماغ. ماذا تفعل إبراهيم؟ تقول هكذا إلا اتسخت يديك من الداخل. ولذلك لماذا يلجأ الناس عندنا إلى اللبس الأحمر؟ ما أحد يدري عن شيء، واضح؟ نعم، فيجعلونه منديلا يعني جاهزا. أما الحديث الذي يليه وهو حديث عبيد الله الذي رواه الترمذي، نعم قلنا الحديث الأول والثاني والثالث كلها رواه الإمام مسلم في صحيحه. الحديث الرابع رواه الإمام الترمذي من طريق عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر، وهذا الحديث حديث يعني سنده ضعيف إن لم يكن ضعيف جدا أيضا. والسبب أن عبد العزيز الدراوردي هذا الراوي عن عبيد الله هو صدوق في الأصل، لكن روايته عن عبيد الله العمري بالذات منكرة كما نص على ذلك النسائي رحمه الله، وإلا هو في نفسه صدوق، إلا فيما يحدث به عن عبيد الله العمري فإنه منكر الحديث كما قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى. لكن يغني عن هذا الحديث وهو أنه كان إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه، سدل عمامته بين كتفيه، يعني الذؤابة طرفها يسدل بين الكتفين. زين، هذا الحديث وإن ضعف سنده لكن صح هذا من حديث عمرو بن حريث عند الإمام مسلم في صحيحه، فإنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه، قد أرخى طرفيها بين كتفيه. ولا شك أن إرخاء العمامة بين الكتفين يعطي جمالا، لماذا؟ يعطي جمالا للعمامة، وهذا شيء يعني ما أدري أنا أشعر به، ما أدري عن أذواقكم أنتم. ها؟
سواد بين السود والعمامة.
أي سواد؟
سوداني.
أي جزية أفغاني سوداني، المقصود لها إيش؟ ذؤابة أو يعني طرفها الأخير يسدل من الخلف. هي طبعا العمامة لها صورتان في لبسها، صورة بدون سدل وصورة بالسدل، وأحيانا يطول هذا فيلف الإنسان إيش؟ يلف العمامة تحت إيش؟ حنكه، تحت حنكه، فيكون لها أيضا جمال بهذا الشكل. وفقهاء الحنابلة عندنا يشترطون للمسح على العمامة أن يكون لها إيش؟ ذؤابة وتدار من تحت الحنك. ما دليلهم؟ قالوا إن هذه هي العمامة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقت التشريع. وأنا لا أقصد هنا ذكر المسألة والراجح ومراجح، لكن أبين لك عناية الفقهاء بهذا وكيف أنهم نظروا إلى اللبس الذي اشتهر في عهد عليه الصلاة والسلام فأجروا أحكام المسح على العمامة على هذا النوع، وأيضا ربطوها بشيء آخر وهو أن مثل هذا النوع من العمائم يشق نزعه، ولجاءت الرخصة بالمسح على العمامة كما في الصحيحين وغيرهما من حديث بلال رضي الله عنه وأرضاه. والحديث الأخير وهو حديث عبد الرحمن ابن الغسيل، وعبد الرحمن ابن الغسيل هذا هو عبد الرحمن ابن سليمان ابن عبد الله ابن حنظلة الأنصاري، وحنظلة هذا هو الغسيل، وهو الذي مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو مات وهو على جنابه من إتيان أهله، فإنه منذ أن أتى أهله وسمع داعي الجهاد قام رضي الله تعالى عنه وقاتل فقتل، فغسلته الملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بطست من ذهب وبماء من بماء زمزم، ثم رفعت روحه إلى الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا اشتهر بالغسيل، اشتهر بهذا اللقب بالغسيل نسبة إلى غسل الملائكة له رضوان الله عليه. عن عكرمة مولى ابن عباس المشهور، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وعليه عصابة دسماء، وهذه الخطبة كانت في هي آخر خطبة خطبها النبي عليه الصلاة والسلام كما بينت ذلك رواية البخاري، فإن الحديث هذا أخرجه البخاري في صحيحه بأطول مما ذكره الترمذي رحمه الله. والترمذي كما تعلمون هنا يقتصر في بعض الأحاديث الطويلة على موضع ماذا؟ الشاهد. فهنا قال خطب، رواية البخاري بيّنت أن هذه آخر خطبة خطبها نبينا عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي. العصابة الدسماء جاء في بعض النسخ أنه قال وعليه عمامة دسماء، فتفسر العصابة بماذا؟ تفسر العصابة بالعمامة. وبعضهم قال إن المقصود بالعصابة هنا هي حاشية البرد، أشبه ما يكون بحاشية ماذا؟ المشلح الذي نلبسه نحن في خطبة الجمعة. ومعنى قوله هنا دسماء أي سوداء، أي سوداء. وقيل لأن لونها أو أن لونها كلون الدسم وهو الدهن، وقيل إنها أيضا تميل إلى السواد وليست خالصة، وبعضهم يقول أيضا احتمال أنها مالت إلى السواد أو اسودت من أثر الطيب أو من أثر العرق الذي يصيبها، لأن بعض الأقمشة أحيانا لا تكون سوداء خالصة، فإذا أصابها العرق انقلب لونها. وأما عرقه عليه الصلاة والسلام فكان من أطيب الطيب صلى الله عليه وسلم، ليس كعرقنا له رائحة مؤذية أو كريهة. بل يقول أنس رضي الله عنه سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في أول الدروس، فما مست يدي يدا ألينا ولا أطيب من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنما أخرجتها من جؤنة عطار من طيب الرائحة التي فيها صلوات الله وسلامه عليه. وكانت أم سلمة أيضا تأخذ ما أثر العرق فتعصره فإذا هو من أطيب الطيب، من أطيب الطيب صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من خصائصه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن مانيع أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها رضي الله عنه قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أنقى وأبقى فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء. قال أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. حدثنا شويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقي. وقال هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين.
نعم، هذا الحديث الباب بين أو ذكر فيه المصنف أربعة أحاديث في بيان صفة إزاره صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه. الحديث الأول أخرجه البخاري ومسلم مع المصنف رحمه الله. قال أبو بردة وهو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا. قال بعضهم في تفسير الملبد هو المرقع، وقال بعضهم هو الذي وسطه غليظ حتى صار يشبه اللبدة من غلظه. وقالت وإزارا غليظا، وهذا يقوي أن المعنى الأول أقرب وهو أنه مرقع، لأن قوله وإزارا غليظا لو قلنا بأن المعنى الأول هو أنه إزار ثخن وسطه أو غلظ وسطه لكان فيه شيء من التكرار، فيكون الملبد هنا بمعنى المرقع، وأيضا مع كونه مرقعا فهو غليظ يعني عريض. قالت فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. هذا لبس من يا أخوان؟ سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ثوب مرقع وثوب غليظ، وما ذاك إلا لأنه اختار ماذا؟ الآخرة على الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، ولم يرضها سكنا. وسيأتينا إن شاء الله في باب كيف كان عيشه صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى تجلي هذا المعنى بشكل أكثر. ثم ساق الحديث الثاني وهو حديث عبيدة ابن خلف، بل قبل ذلك نقول حديث شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي، عمته هذه هي رهم بنت الأسود ابن خالد وهي مجهولة غير معروفة، عن عمها، عمها هذا هو عبيدة بن خلف رضي الله عنه صحابي، قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك، وهذا معنى أنه كان مسبلا، فإنه أنقى وأبقى، وفي بعض النسخ أنقى وأتقى، وفي بعضها أتقى وأبقى، والمعنى يعني لا شك أنه فيه تفاوت، فزيادة التقوى تضيف معنى ثالثا، أما أنقى وأبقى فالمعنى يدل على نقاء الثوب وأيضا على بقائه، لأنه إذا كثر استهلاكه وكثر مسه الأرض فإن هذا يدعو إلى ماذا؟ إلى أن يتلف أسفله، يتلف أسفله مع الاتساخ. فإذا قلنا أن في بعض النسخ أتقى صار هذا فيه زيادة معنى آخر، وهو ماذا؟ قربه من ماذا؟ أو كونه أقرب إلى مراد الله عز وجل وتحقيقه للتقوى. قال فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، إنما هي بردة ملحاء، فكأنه أراد أن يعتذر عما وقع منه من إسبال. فقال أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقه. وهنا مسألة أود أن أنبه، طبعا الحديث فيه ضعف كما سمعتم، ولكن أود أن أنبه إلى مسألة يخطئ فيها بعض طلاب العلم، وهي أن بعضهم إذا قرأ الحديث الواردة في موضع الإزار أين يكون؟ نحن إذا تتبعنا النصوص وجدنا أن النصوص وردت في ثلاثة مواضع، أعلاها عضلة الساق وهي ما فوق منتصف الساق بقليل، وهي موضع اللحم الموجود خلف الساق، والموضع الثاني هو نصف الساق، والثالث أعلى الكعبين، يعني ما بين نصف الساق إلى الكعبين، ولا حظ في الكعبين من الإزار كما في الحديث الذي مر معنا قبل قليل وسنعلق عليه إن شاء الله. الأحاديث التي وردت في عضلة الساق ونصفه كلها في الإزار لا في الثوب، لا في الثوب. ما الفرق بين الإزار والثوب؟ الإزار هو الذي يبتدئ من منتصف الجسم وأسفل، كالوزرة، هذه الوزرة التي يلبسها إخواننا الهنود واليمنيون وغيرهم. والثوب لا، الثوب هو القميص كالذي نلبسه نحن في ثيابنا الآن. ما الغرض من هذا التنبيه؟ الغرض من هذا التنبيه أن بعض الأفاضل ممن يحرص على تطبيق السنة يضع ثوبه إلى نصف الساق أو إلى عضلة الساق، ويظن أنه بهذا وافق السنة، والواقع أن هذا فيه نظر. لماذا يا الإخوة؟ لأنه سيترتب على تطبيق هذه السنة إذا ركع انكشاف عورته، وإذا سجد ستنكشف أكثر. ومن تأمل وجد أن النصوص وردت في الإزار فقط، لأن الإنسان إذا كان عليه ثوب وثوبه إلى نصف الساق أو عضلة ساقه سينحسر إذا ركع. وتعرفون في قصة عمر بن سلمة رضي الله عنه لما أم قومه وهو صغير انكشفت عورته، كان عليه ثوب واحد فقط، فقالت امرأة من القوم استروا عنا عورة صاحبكم، فاجتمع جماعته فاشتروا له ثوبا، فقال ما فرحت، ثوب مناسب له يعني، قال ما فرحت بعد الإسلام بشيء فرحي بهذا الثوب، ما كان عنده شيء. أما الإزار إذا لبسه الإنسان حتى ولو كان إلى نصف الساق فإنه لا ينحسر. لماذا؟ لأنه لا يجره ماذا؟ الكتفان ولا الظهر، ولا يأخذ مكانا من الأعلى. وقد نبه إلى هذا المعنى بتفصيل العلامة بكر أبو زيد رحمه الله في رسالة أنصح بقراءتها، وهي لباس الشهرة والفرق بين الثوب والإزار، وقد حرر هذا المسألة تحريرا بالغا. وأنتم إذا نظرتم وجدتم معنى آخر ينبغي أن ينتبه له طالب العلم، وهو أنه إذا ثبت أن السنة تستوعب هذه المواضع الثلاثة، فمن الفقه أن يلبس الإنسان، لا يلبس الإنسان لباسا ينفر الناس وبإمكانه أن يطبق السنة ويتألفهم. فلو فرضنا أنا في بلد يكثر فيها العصاة، يكثر فيها المعرضون، ولا يتقبلون شيء اسمه نصف ساق البتة، لا تأتي وتقول أنا ما هم من لا يهمني هذا فليضربوا برؤوسهم وجدران ونحو ذلك. لا، أنت داعية إلى الله ولست داعية إلى نفسك. أنت حريص على ماذا؟ على أن يدخل الناس في الدين، أن يقتربوا منه. فأنت إذا رأيتهم مسبلين وقلت لهم ها اللي يريد أن يطبق السنة فليضعه إلى نصف الساق وإلا بلى، فلا شك أنه تنفير وخطأ. وأنا يعني وإذا ثبت أن السنة تصاب وتحقق بما هو أرفع من الكعب بقليل كما تتحقق بنصف الساق، فإنني أترك نصف الساق وأنزل إلى ما قبل الكعب، وأنا أقصد بذلك أن أتألف الناس وأقول إن في ديننا يسر وفي ديننا سماحة وفي ديننا مساحة، نعم، فإن هذا أفضل ممن يفعل تلك الصورة ويتسبب فعله في ماذا؟ في تنفير الناس. والعاقل من ترك ماذا؟ من ترك أحيانا أقول الواجب لما هو أعظم منه مصلحة، فكيف إذا كانت المسألة إيش؟ سنة من السنن. وابن تيمية رحمه الله لو كلام نفيس في هذا من هذه المواضع، أنه لما تكلم على مسألة القيام للقادم، معروف هناك حديث معاوية من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار، وهذا الحديث إن صح أنا أرى أنه لا يصح، لكن بعض العلماء يصححه بإشكال، ماذا يفعل؟ يأتي ويطبقه حرفيا، فيذهب إلى مجلس فيه وجهاء من قومه قيام يسلمون عليه ويقول كيف الحال؟ مرحبا، أسألكم بالله هل يمكن أن هؤلاء يقبلون منك كلمة واحدة تقولها لهم؟ في نصحهم أو وعظهم؟ لا والله لا يمكن. الناس مجبولون على احترام من يقدرهم وعلى إيش مقت من لا يقدرهم ولا يحترمهم. نعم لا، ويقول لك ما يهمني السنة وما السنة. فنقول العاقل من يقدر المصالح والمفاسد. أنا سأفترض أن هذا الحديث صحيح، لكن ما فقهه؟ من أحب إذا كان هو الذي يحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ هو مقعده من النار. أنا ليس لي دخل، أنا الذي أقوم تقديرا واحتراما له. أما إن كان هو بنفسه يريد أن يقوم له الناس تعظيما وتقديرا ولأنه في نفسه متكبر فهذا شأنه هو، أما أنا فمأمور بأن أنزل الناس منازلهم. هذا إن صح الحديث. ثم أنا إذا كنت أريد أن أدعو إلى الله عز وجل، أليس لي في الشريعة مندوحة بأن أراعي المصالح والمفاسد؟ بلى، النبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم مراعاة لمصلحة تأليف قلوب الناس وعدم تنفيرها. بل قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله بغير علم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. مع أن سب آلهة المشركين واجب وبيان عوارها واجب، لكن إذا أدى هذا إلى أن يسب رب العالمين فيحرم علي حينئذ أن أسب. والأمثلة في هذا كثيرة جدا. وأنا أنبه على هذا لأن عندي بعض الإخوة أحيانا وينتقلون إلى بيئاتهم التي قد يكون فيها بعد كثير عن الإسلام، فيريد أن يطبق بعض المسائل حرفيا وكأنه يعيش في عصر النبوة. لا، ليس هكذا تطبق السنة أيها الإخوة. العاقل من ينظر إلى النصوص بمجموعها ولا ينظر لها بعين واحدة، فإن من نظر إليها بعين واحدة قد يفسد أكثر مما يصلح، قد يفسد أكثر مما يصلح. نعود إلى ما نحن بصدده. إذا تبين هذا فإن تطبيق أحاديث نصف الساق أو العضلة إنما تنطبق على الإزار، أما الثوب فلا تنطبق عليه هذه، لأن الألفاظ كلها إزارك 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 تنطبق على أو ورد في سياق الحديث عن ماذا؟ عن نصف الساق ونحوه. ومع هذا أقول لو كان تطبيق إزرة نصف الساق يؤدي إلى نفرة على العاقل أن يراعي هذا المعنى. وأنتم إذا نظرتم إلى من لبس إزارا إلى نصف الساق يعني نفس الوزرة هذه، سبحان الله، لا تكون إيش؟ لا تكون منقوطة ولا مقززة، بعكس ما إذا لبس الإنسان إيش؟ الثوب كاملا، فإن هذا يعني قد يكون محل يعني غير يعني ليس مناسبا. بينما لو لبس الإنسان الإزار إلى نصف الساق فإن هذا قد لا إيش؟ لا يقع فيه إيش؟ ما يقع في الثوب من كراهية الناس أو نوع من التقزز أو يعني النفرة من هذا اللباس. الحديث الثالث في الباب هو حديث سلمة بن الأكوع عن أبيه، وهذا الحديث في سنده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، بل قال عنه الإمام أحمد إنه منكر الحديث، وكذلك قال أبو حاتم، وابن المديني قال يحدث بأحاديث مناكير، وبعض العلماء نشاه، والمقصود أنه ضعيف على أحسن أحواله، أحسن أحواله أن يكون ضعيفا. وهذا الحديث يعني فيه هذا الراوي ومدار الحديث عليه ففيه ضعف من هذه الجهة، لكن لهذا الحديث شواهد ثابتة في صحيح مسلم، أعني شاهد على أن الإزار كان إلى أنصاف ساقيه. وهنا يقول هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح مسلم من حديث عمر قال: مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ قال: إلى أنصاف الساقين. ولاحظ هذا في الإزار ليس في الثوب، هذا في الإزار. أما الحديث الرابع والأخير في هذا الباب فهو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث وافقه على إخراجه من أصحاب الكتب النسائي وابن ماجه. ومسلم ابن نذير هذا يقال له ابن نذير ويقال ابن يزيد نسبة إلى جده، يكنى أبا عياض ويكنى ويقال أبو أيضا يقال أبو زيد، وهو مقبول أي إذا توبع. ولعل مما يقوي حاله قليلا أن الإمام الترمذي صححه، وهذا النوع من التقوية يسميه العلماء إيش؟ التعديل الضمني. يعني عندنا في الجرح والتعديل نوعان من الجرح ونوعان من التعديل. النوع الأول هو الجرح والتعديل الصريح. الجرح والتعديل الصريح أي الذي يقول في الإمام ثقة، ضعيف، متروك، واضح. والنوع الثاني هو الجرح الضمني، التعديل والجرح، الجرح والتعديل الضمني. مثال التعديل الضمني أن يخرج له إمام من الأئمة الذين اشترطوا الصحة في كتبهم كالبخاري ومسلم، بل البخاري ومسلم فقط. فإن قلت ابن خزيمة طيب وابن حبان والحاكم وطيب والترمذي إذا صحح وكذا، فنقول هذا ليس في درجة الصحيحين بلا شك، وأيضا لا يفيد كثيرا إذا كان الرجل مجهولا مثلا أو تكلم فيه، لأن هؤلاء رحمهم الله تعالى رووا في كتبهم عن ماذا؟ عن كل أحد، عن كل أحد، اللهم إلا الوضاعين، فإن هذا نادر جدا، نادر جدا. لذا المعتمد فيما يعتبر فيما يسمى بالتعديل الضمني هو ما أخرجه البخاري ومسلم فقط، وأيضا على سبيل الاحتجاج لا على سبيل الاستشهاد. ما معنى على سبيل الاحتجاج؟ أي اعتمداه في روايتهما للحديث، جعل يعني احتج به وجعل روايته أصيلة وليست مقرونة براو آخر مثلا، أو جعل حديثه في الشواهد، بل جعل روي عنه حديث أصلية واعتمدوا عليه. أما غيرهم فإنه ثبت أنهم يروون عن الضعيف ويروون عن الضعيف جدا وعن المتروك وعن الكذاب وشبه الكذاب. نعم هذا ليس بكثير الكذاب وشبهه، بل هو نادر لكنه موجود، لكنه موجود، وخصوصا الحاكم رحمه الله، فإن عنده في هذا من التساهل ما هو معروف عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. والشاهد هنا في هذا الحديث أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو قال ساقه، فقال هذا موضع الإزار، وهذا أرفع موضع ورد في السنة، عضلة الإزار. إذن عندنا موضع الإزار داحب العضلة، ثم نصف الساق، ثم ما هو أعلى من الكعبين، لقوله هنا فإن أبيت فإنه لا حق للإزار في الكعبين. وهذا الحديث مع ضعفه لكن له شاهد عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة وسنده قوي. الشاهد اللي عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة سنده قوي، فيكون حديث حذيفة هنا لا بأس به، لا بأس به. كيف نقول لا بأس به ونحن قبل قليل نقول إنه قال عنه ابن حجر مقبول؟ قلنا نعم مقبول، لكن هذا في طبقة التابعين، والثاني المتن غير منكر، والثالث صححه الترمذي، يعني كأنه معروف عنده، ولعله صححه بالشواهد. المقصود أن هذا الراوي وهو مسلم ابن نذير ليس ضعفه يعني شديدا، المتن غير مستنكر، له شواهد، فبهذه الاعتبارات كلها نقول إنه لا بأس بماذا؟ لا بأس بإسناده، والعلم عند الله تعالى. نعم.
باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا ابن لاهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب. حدثنا سفيان بن وكيع أخبرنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفيا كأنما ينحط من صبب.
نعم. هذا الحديث ذكر المصنف رحمه الله في ذكر في ثلاثة حديث تبين صفة مشيته، وقد سبق في أوائل الأبواب في صفته الخلقية عليه الصلاة والسلام ما يغني عن الإعادة، لكن نذكر بشيء من ذلك. أما الحديث الأول فإنه لم يذكره من قبل، لكن في سنده ابن لهيعة، وابن لهيعة تقدم معنا أن الأقرب من أقوال أهل العلم فيه أنه ضعيف، لكن ليس ضعفه شديدا، بل هو من الضعفاء الذين يعتبر بحديثهم إذا توبعوا. وقد توبع ابن لهيعة بهذا الحديث من عند ابن حبان في صحيحه من حديث عمرو بن الحارث، فيتقوى بهذا. وعمرو بن الحارث ثقة، عمرو بن الحارث المصري ثقة. شيخه أبو يونس يقال له سليم بن جبير، وهو ثقة، وهو مولى أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه صلوات الله وسلامه عليه، من بياضه ووضاءة وجهه الشريف. قال: وما رأيت أحدا أسرع، هذا الشاهد، في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. يقصد بهذا أن هذه هي طبيعته في المشي، هي طبيعته في المشي. ويوضحه ما جاء في حديث علي بعد هذا: كأنما ينحدر من صبب، كأنه قد نزل في طريق إيش؟ منحدرة. الإنسان إذا نزل في طريق منحدرة يسرع، ماذا؟ طبيعي. وعلى هذا هل نقول إنه يشرع للإنسان أن يمشي مشية سريعة ليطابق هذه الصفة؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما يمشي المشية المعتادة التي لا توصف بالسرعة التي تخرج عن حد الوقار، ولا بالمشية المتماوتة المتباطعة، بل كما قال الله عز وجل في صفة عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال أهل العلم في تفسير الهوني: هو وسط بين المتباطئ المتماوت وبين المسرع سرعة تخرجه عن حد الوقار. فإن قلت لماذا ذكروا هذا؟ ذكروا هذا ليبينوا صفة مشية عليه الصلاة والسلام، وأن هذه هي طبيعته. فالإنسان لا يتكلف السرعة ليقول أسرع، لا، لكنه لا يتباطأ ولا يتماوت ولا يسرع سرعة ماذا؟ تخرجه عن حد الوقار، وما أنا من المتكلفين. وقوله هنا: إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث، يعني أننا ونحن نسرع وراءه، نعم، إلا أنه عليه الصلاة والسلام لا يتكلف هذا المشي، هذا المعنى. وليس المعنى أنه لا يبالي بنا، حاشاه صلى الله عليه وسلم، وإنما المعنى أنه لا يجهده. علامة هذا ما هي؟ علامة هذا أنه لو وقف لم ترى لنفسه إيش؟ هكذا كالذي يمشي بسرعة، لا، هذه علامة المشي المسرع الذي يتجاوز الإنسان في حد المعتاد. أما لو صار يمشي ولو وقف، يعني وفي مشيه سرعة ولو وقف، فهذا إيش؟ هذا هو أو أقرب ما يكون إلى صفة مشيته صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود. الحديث الذي يليه تقدم معنا في الحديث السادس، وأن فيه أكثر من علة: عمر بن عبد الله هذا مولى غفرة ضعيف كثير الإرسال، وإبراهيم بن محمد هذا لم يسمع من جده علي رضي الله عنه، بل بينه وبين جده علي مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي. أما الحديث الثالث في هذا الباب فتقدم أيضا معنا في الحديث رقم 5، وسنده يعني سبق معنا أن الترمذي رحمه الله صححه، فهو أقوى من الحديث الذي قبله، وهو المعتمد عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه للإسناد الذي قبله، نعم، وتقدم معه.
فما يكفيك قناع رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا يوسف بن عيسى قرن ربيع اخبرنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن اباد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر القناع كان ثوبه ثوب الزكاه.
هذا الحديث سبق معنا في باب سابق، لكن قبل الحديث أود أن أشير إلى نقطة، وهي أن بعض الشراح يعني أخذوا على الترمذي هذا التبويب، وكيف فصل بينه وبين أبواب العمامة. كان ينبغي أن يذكر ماذا خلف باب العمامة. لماذا؟ لأن التقنع هذا هو المقصود به أن يضع شيئا أو رداء على رأسه يتقي به الدهن، ويتقي به شيئا من الدهن الذي قد يتصل بالعمامة ونحو ذلك. والواقع أن أولى ما يقوم به أن يقع في يا بعد العمامة أو يجعله بعد الأحاديث المتعلقة بلباسه صلى الله عليه وسلم، لكن أن يجعله بين المشية ثم بين الجلسة ليس بظاهر، والعلم عند الله تعالى. هذا الحديث سبق معنا في صفحة 59 وفي الحديث تحديد الرقم 32، وبينا أن هذا الحديث في عدة علل، فيه الربيع بن صبيح وهو صدوق سيء الحفظ، وفيه يزيد الرقاشي وهو أيضا ضعيف، وفي متنه نكارة كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى حينما قال ويكسر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. نعم.
باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عثمان بن مسلم حدثنا عبد الله بن حسان عن الدري عن طيبة بنت مطران رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد من قبصة، قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متقشعا في جلسة أرعبت من الفراغ. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المنزومي وغير واحد قالوا أخبرنا سفيان عن السوري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واقعا تحت إحدى رجليه على الأخرى. حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الله بن إبراهيم المديني أخبرنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن عبدي بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتفل بيديه.
نعم. الحديث الأول سبق معنا أيضا في الحديث رقم 65، وبينا أن مداره على عبد الله بن حسان وهو مجهول، وأن الحديث لا يعرف إلا من طريقه كما نص على ذلك الترمذي في جامعه، وعلى هذا فهو حديث ضعيف لا يصح. أما الحديث الذي يليه، نعم، وهذا الحديث سبق أن أبو داود أخرجه في سننه والترمذي في جامعه. أما الحديث الذي يليه فقد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. والبخاري لما روى هذا الحديث روى عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال وكان عمر وعثمان يفعلان ذلك، وكان عمر وعثمان يفعلان ذلك، أي الجلوس في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. والمصنف رحمه الله ساق هذا ليبين جواز هذا النوع من ماذا؟ من الاستلقاء والجلوس. ووضع الرجلين على الأخرى، وضع الرجلين على الأخرى مشروط بأن لا يؤدي هذا إلى انكشاف العورة، لأنهم تعرفون أنهم يلبسون الأزر وليس تحت الإزار شيء، وليس تحت الإزار شيء. فإذا كان هذا كذلك فإنه لا بأس به، فإنه لا بأس به. أما إذا كان وضع إحدى الرجلين على الأخرى يؤدي إلى كشف العورة فإنه لا يجوز. وهذا يقع للأسف من بعض الناس في حال الإحرام، وهذا يقع في الحج كثيرا، إذا اجتمعوا في عرفة أو في مزدلفة تجد الإنسان ينام ويرفع رجله على الأخرى ولا يبالي، وهذا خطأ، هذا خطأ. لكن إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى ثم غطى ساقيه أو جسمه بحيث لا ترى عورته فإن هذا لا بأس به، خلافا لمن كرهه من أهل العلم، خلافا لمن كرهه من العلم. والصواب أنه لا بأس به. ومما يؤيد أنه محكم هذا الحديث أن عمر وعثمان استمر على فعله، استمر على فعله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وابن رجب بسط القول في هذه الأحاديث في فتح الباري من أشاء أن نرجع إليها فليراجعها. أما الحديث الثالث في هذا الباب وهو حديث ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي عن جده، فهذا الحديث أخرجه أبو داود موافقا للترمذي هنا في الشمائل، لكن عبد الله اللي هو شيخ الترمذي عبد الله بن إبراهيم المدني لما روى أبو داود هذا الحديث من طريقه قال إنه منكر الحديث، وأنت إذا رجعت إلى ترجمته وجدت أنه متروك، وعلى هذا فيكون إسناد الحديث إيش؟ ها؟ كيف نحكم عليه إذا وجدنا في إسناد ما راويا متروكا؟ بما يحكم على هذا الإسناد ضعيف ولا ضعيف جدا ولا موضوع؟ يرفع يده من يجاوب. ما درست المصطلح يا جماعة؟ خالد ضعيف جدا نفسه. في أحد يخالف؟ كذلك صحيح. حديث المتروك يصفونه بأنه ضعيف جدا. وهذا النوع من الأسانيد لا يجبر بالمتابعات، لا يجبر بالمتابعات، واضح؟ لأنه ضعيف جدا. ومن شرط جبر الحديث أن يكون الضعف فيه محتملا، لا أن يكون الراوي متروكا، ولا أن يكون الراوي كذابا، ولا متهما بالكذب أيضا. طيب، قال: إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. والحبوة معروفة، من يصفها لنا وهو جالس؟ ها نايا، أحسن، هكذا صلط عليها الزاحت. نعم، أن يضع ماذا؟ يديه هكذا على يعني ساقيه جميعا. أنا لا أستطيع أن أفعل الساقين الآن، لكن يضع ساقيه هكذا، تمام، ثم يحلق يديه عليهما، يحلق يديه عليهما هكذا الساقين جميعا، ثم يحلق بيديه على ساقيه، ويضم الساقين إلى أو الفخذين إلى بطنه. هذه هي جلسة الاحتباء. نعم، في تكأتي. التسكين عندكم خطأ، التسكين عندكم خطأ. نعم، وقد نص أئمة اللغة على أن تكأ على وزن همزة. نعم،
باب ما جاء في تكأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عباس بن محمد بن دوري البغدادي أخبرنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سلاك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على مسادته حتى يسأله. حدثنا حميد بن مسعدة أخبرنا بشر بن المفضل أخبرنا الوليدي عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا قال: وشهادة الزور أو قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى كنا ليته سكت. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا شريك عن علي بن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. حدثنا محمد بن بشير أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيان عن علي بن أحمد قال: سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا وكيع أخبرنا إسرائيل عن إسلام بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. قال أبو عيسى: لم يذكر وكيع فيه على يساره. وهكذا روى غير واحد من إسرائيل نحو رواية وكيع، ولا نعلم أحدا ذكر فيه على يساره إنما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل.
اللي بعده عشان بابين مترابطات.
لما جاء في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن اخبرنا عمرو بن عاصم اخبرنا احمد بن سلمه عن حميد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكا على اسامه بن زيد رضي الله عنه وعليه ثوب قطري قد ترشح به فصلى بهم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن اخبرنا محمد بن مبارك اخبرنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي اخبرنا جعفر بن برقان عن عطاء بن ابي رباح عن فاطمه عباس رضي الله عنهما قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ليت في يدي وعلى راسه عصابه صفراء فسلمت عليه فقال: يا فقر. قلت: لبيك. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: اشد بيدي بصابة رأسي. قال: فتعال. ثم قعد فوضع كفه على منكبيه ثم قام فدخل المسجد وفي الحديث قصة طويلة.
نعم، هذان البابان عقدهما المصنف رحمه الله لبيان مسألتين تتعلقان باتكائه عليه الصلاة والسلام. الباب الأول أراد أن يبين فيه الأشياء التي كان يتكئ عليها صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قوله باب ما جاء في تكأة النبي صلى الله عليه وسلم، أي على وزن قلنا كما قلنا على وزن همزة. وأما الباب الثاني فأراد أن يبين أنه عليه الصلاة والسلام يعتمد أحيانا على رجل، يعني أن من وسائل اعتماده أو اتكائه هي أنه يعتمد على بعض أصحابه إذا خرج، وهذا وقع منه عليه الصلاة والسلام حين المرض، سواء مرضه الذي مات فيه أو مرضه أو بعض الأمراض التي مرت به قبل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. أما الباب الأول فقد ذكر فيه المصنف رحمه الله أربعة أحاديث بل خمسة. الحديث الأول كرره في نفس الباب وهو حديث سماك بن حرب عن جابر بن سمرة، كرره في رقم 128، فلنتحدث عن الحديثين جميعا حتى تكون الصورة أوضح. لاحظوا في حديث في إسناد حديث 124 أخرجه رواه من طريق إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب، لاحظت الآن ومدار الحديث هنا على سماك. جيد، في الإسناد الذي معنا في رقم 128 أخرجه من طريق وكيع عن إسرائيل عن سماك، عفوا مدار الحديث على إسرائيل وليس عن سماك، عن إسرائيل. وكيع ماذا قال فيه؟ بل قبل ذلك إسحاق بن منصور ماذا قال فيه عن إسرائيل؟ قال رأيته متكئا على وسادة على إيش؟ يساره. جيد، بينما وكيع ماذا قال؟ رأيته صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة، فلم يذكر كلمة إيش؟ يساره، فلم يذكر كلمة يساره. ثم ماذا قال الترمذي؟ هكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع. إيش يقصد نحو رواية وكيع؟ أي أنه لا يذكرون إيش؟ الوسادة. ولا نعلم أحد ذكر فيه أنا قلت الوسادة لم يذكر فيه على يساره، ولا نعلم أحدا ذكر فيه على يساره إلا إسحاق بن منصور عن إسرائيل. والواقع أن أحد الرواة عن وكيع نفس وكيع اختلف عليه، فرواه عنه الإمام أحمد كما قال الترمذي بدون ذكر اليسار، ورواه عنه عبد الله بن الجراح عن وكيع عن إسرائيل فذكر لفظة على يساره. لكن كما قال الإمام الترمذي رحمه الله إن أكثر الرواة عن إسرائيل لم يذكروا لفظة إيش؟ يساره. وعلى هذا فيحكم عليه إيش؟ بالشذوذ، يحكم عليها بماذا؟ بالشذوذ. وأن المحفوظ في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يتكئ على وسادة فقط، أما كونها على يساره وعلى يمينه فهذه يفعلها الإنسان على حسب راحته. والمعروف أن الاتكاء على اليسار أرفق وأيسر، وهو عندنا في عرفنا إذا أردت أن تكرم إنسانا فضع الوسادة أو المركة هذه على يساره. لماذا؟ لأنه يحتاج أن يتناول بيمينه ويأكل بيمينه ويصافح بيمينه، فالتكى على اليسار نعم أيسر وأقرب. ولكن على كل حال ثبتت أو لم تثبت فهذا يدل على ماذا؟ على أن الإنسان يفعل ماذا؟ الأرفق به. والأمر في هذا على الإباحة كما قرر ذلك ابن عبد البر في مواضع كثيرة رحمة الله عليه. ولهذا تلاحظون في الحديث الأول لما ذكر الإمام الترمذي هذا الحديث علق عليه في جامعه بتعليق فقال هذا حديث حسن غريب، وروى غير واحد هذا الحديث عن إسرائيل عن سماك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة ولم يذكر يساره، ولم يذكر يساره. هذا تعليق عام على طرق الحديث، وهذا ميل أيضا من الترمذي إلى الحكم على لفظة اليسار هنا بماذا؟ بالشذوذ، الحكم على لفظة اليسار بالشذوذ. أما الحديث الثاني فليس فيه تعيين طريقة الاتكاء، لكن فيه الإشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان متكئا، وأن الاتكاء بحضرة الناس ليس فيه محذور ولا عيب. وهذه كلها تعود إلى الأعراف أيها الإخوة، يعني لو جرى في عرف من الأعراف أن الإنسان لا يليق به أن يتكئ مثلا فلا يخالف الإنسان العرف في هذا، فلا يخالف الإنسان العرف. لماذا أقول هذا أيها الإخوة؟ لأن هذه الأشياء الأصل فيها أن الشريعة جعلتها على الإباحة والتيسير. وقد رأيت بنفسي أنا في موريتانيا مثلا، وليس هذا أذكره عيبا لكن لأن هذا عادة عندهم، جرت العادة عندهم أن الإنسان قد يستلقي في مجلس العلم يعني وأنت تتكلم الآن، لو كنت أنا الآن أتحدث في هذا الدرس في موريتانيا طبيعتهم، ثم وجدت شخصا مستلقيا قد أغضب، ما قلة الأدب هذه؟ ألا تحترم الدرس؟ ألا تحترم مجلس العلم؟ لا، هذه طبائعهم عادي، ولا يرون في ذلك غضاضة البتة البتة. أنا رأيتهم، وألقى أحد المشايخ مرة محاضرة، المسجد مليان، المسجد مليان، والازدحام الذي فيه، كانت الصفوف المقدمة ليس فيها مجال الواحد يستلقي، لكن في الصفوف المتأخرة فيها مساحة، فأخذوا راحتهم واستلقوا وهم يستمعون، يعني هكذا يستلقي ويستمع المحاضرة ولا يرى أنه فعل شيئا. إذن نقول الأعراف، الأعراف أو العرف في هذا غالب وحاكم، فالعاقل من راعى مثل هذا ولم يخالفه ما دام أنه ليس فيه محذور شرعي بعينه. الحديث الأخير في هذا الباب وهو حديث أبي جحيفة رضي الله عنه، كلاهما أخرجهما البخاري بالإضافة إلى ما أخرجه الترمذي رحمه الله في جامعه، وكلاهما دالان على كراهية الاتكاء، دالان على كراهية الاتكاء حال الطعام، لأن هذا يشعر بماذا؟ كما قال بعض أهل العلم، أولا لما فيه من الإضرار بالبدن، لأنه ستكون حينئذ مجاري الطعام فيها نوع من الضيق، والأمر الثاني أنها تدل على ماذا؟ على استرخاء ونوع من يعني كما يقال هذه مظاهر المترفين، بعكس ما اللي كان الإنسان جالسا جلسة معتدلة، فإن هذا أيسر وأرفق له في ماذا؟ في الأكل، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما الباب الذي بعده نعلق عليه بعد الأذان، تفضل يا طلحة ثم نكمل إن شاء الله. الباب الثاني وهو الذي ذكره أو عنون له المصنف رحمه الله بقوله باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا قلنا إنه ذكره لبيان جواز الاتكاء على الآدمي، وذلك عند الحاجة. أما حديث أنس فقد سبق الكلام عليه في الكلام على الحديث رقم 144، بل الحديث رقم 59، وذكرنا في ذلك الموضع أن الحديث اختلف فيه كثيرا في سنده، وأن الدارقطني رحمه الله رجح أنه من مراسيل الحسن البصري، رجح أنه من مراسيل الحسن البصري، والشاهد منه هنا قوله فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد رضي الله عنه وعليه ثوب قطري، وقلنا إن الثوب القطري هذا نسبة إلى قرية جهة البحرين، والبحرين في لسان المتقدمين مر معنا تطلق على ماذا؟ على منطقة هجر، وليس البحرين اللي هي المملكة الصغيرة هذه، لا، منطقة كبيرة جدا تنطق على منطقة هجر ويدخل فيها هذا الموضع، لكنه في لسان المتقدمين إذا قالوا بعثه على مال البحرين كما في حديث العلاء بن الحضرمي وغيره، فإنهم يقصدون منطقة هجر، منطقة الأحساء هذه الكبيرة الموجودة الآن في حدود المملكة العربية السعودية. طيب، أما الحديث الذي بعده فقد رواه المصنف من طريق عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي، قال أخبرنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس فذكره. وهذا الحديث في سنده أكثر من علة في الواقع، الأولى أن عطاء بن مسلم هذا الخفاف صدوق يخطئ كثيرا، وجعفر بن برقان لا بأس به صدوق إلا في الزهري فإنه يهم في حديثه، وأما عطاء هذا فهو ابن أبي رباح هو المشهور، لكن هل هو فعلا عطاء أم لا؟ الإمام علي بن المديني أشار إلى علة دقيقة جدا وخفية لا يقع عليها إلا مثله من الأكابر، فإنه رحمه الله لما ذكر العقيلي هذا الحديث في كتابه الضعفاء قال رحمه الله وعطاء هذا هو ابن يسار، ثم قال وليس لهذا الحديث أصل من حديث عطاء بن أبي رباح، ثم قال ولا عطاء بن يسار، أخاف أن يكون عطاء الخراساني لأنه يرسل عن ابن عباس، لأنه يرسل عن ابن عباس، وعلى هذا فيعني يكون الحديث من هذه الجهة معلول، وهذا كما ذكرت لكم قبل قليل لو صح لكان فيه دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم لبس العمامة الصفراء، ولكن الحديث فيها ضعيف لا يثبت، والمحفوظ فيما مر بنا حتى الآن هو لبس العمامة ماذا؟ لبس العمامة السوداء فحسب، والخضراء هل ثبتت أو لم تثبت حتى الآن لا جواب عندي، تحتاج إلى مراجعة الأحاديث الواردة في هذا الباب. ثم إن الإسناد الذي روي به هذا الحديث عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل فيه راو اسمه القاسم بن يزيد الليث قال عنه الذهبي رحمه الله إن حديثه منكر. فالحديث على كل حال بمجموع طرقه لا يصح ولا يثبت، ولكن ثبت في الصحيحين، ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج إلى الناس من غرفته خرج بين رجلين، الفضل ابن العباس وهذا ثابت، والثاني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا ثابت في صحيح حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو دال على ما أراد المصنف رحمه الله أو ما بوب عليه المصنف رحمه الله من جواز الاتكاء على الإنسان، وأن هذا لا إشكال فيه خاصة إذا كان لا منة فيه، أما إذا كان فيه منة فالإنسان ينأى بنفسه عن ذلك، لكن إذا كان تلميذ أو كان ابن أو كان خادم أو أجير أو نحو ذلك فإن المنة مرتفعة في هذا، أو كان صاحب وصديق كما نقول نحن تمون عليه يعني ليس بينك وبينه كلفة ولا شيء فإن هذا لا إشكال فيه، لكن إذا كان في هذا منة أو شيء من هذا القبيل فإن الإنسان ينأى بنفسه عن ذلك. الباب الذي بعده وهو باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيه المصنف 11 حديثا، وحقيقة وحدة موضوعية متكاملة ولا نريد أن نبترها نعلق على حديث أو حديثين ثم نترك الباقي، نريد أن يكون التعليق عليها تاما، وإلا هو الحمد لله يعني متهيئ، لكن الوقت الآن لا يسعف للمرور على هذه الحديث كلها، ونريد أن يكون التعليق عليه إن شاء الله تعالى متتابعا في المجلس القادم. هذا ما تيسر ذكره في هذه في هذا اليوم العلمي الذي نسأل الله أن يجعله يوما مباركا، ونسأله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا التأسي بسنته صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن يحيينا وإياكم على السنة وأن يميتنا وإياكم عليها. إذا كان في سؤال على ما سبق، وأيضا إذا كان هناك بعض الإخوة يقترح تحديد يوم علمي متقدم عن اليوم المعتاد وهو ثاني يوم في كل شهر، ثاني سبت من كل شهر، باعتبار أن الاختبارات القادمة ستكون بعد فراغ الإخوة من الاختبارات وسيرهم ورجعات رجوعهم إلى أهلهم، بحيث يكون المجلس القادم هو آخر درس في هذا الفصل، ثم نكمل إن شاء الله تعالى إن جعلنا الله من الأحياء بعد شهر ذي الحجة. فالإخوة يقترحون يوم السبت بعد أسبوعين بحيث يكون في الأسبوع الذي يسبق كما يقولون الاختبارات، فما أدري هل هذا يناسب الأخوة الطلاب أم لا، لأن بعضهم اقترح، وإلا الأصل أن يبقى على ما هو عليه، فإذا ما تيسر لكم إن شاء الله تعالى في الفصل القادم من الدراسة. ما أدري يناسب الأخوة، يرفع يده من يناسبه يوم، هنشوف التاريخ فقط نتأكد منه، يوم 23 الموافق 30 أبريل، لا هذا قبل، إيه الإخوة من يوم يعطلون الصباح العصر تلقاهم بالبوسنة ولا بكسوفة، ولهم حق علينا مدام يأتون من ذا وملازمين للدرس فمن حق من نراعي. هل عندكم مشكلة بعد أسبوعين؟ خلاص إن شاء الله تعالى أجل نلتقيكم إن شاء الله بعد أسبوعين من الآن، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. في سؤال على الدرس تفضل. لا فيه قمص، من قال لا فيه قميص، فيه نوعين من الألبسة كانوا يلبسونها. سؤال الأخ يقول إنه لم يكن عندهم ثياب، يقصد بصورة الثوب الذي عندنا، هو ليس بالضرورة أن يكون بهذه الصورة ومخابي وكذا لا، لكن القميص موجود عندهم، القميص يشبه الفنيلة، يشبه لبس الإخوة الباكستانيين، المهم أنه يكون متصل بالكتفين ونازل إلى أسفل الكعبين. وأيضا الإسبان، من قال أنه لا يكون؟ يكون في الأردية والحلل التي يلبسها الأكابر أو يلبسها الناس في لقاءاتهم ونحو ذلك، هذا موجود. نعم تفضل. ما أعلم، لكن المعروف أن هذا مرتبط بجسده الشريف عليه الصلاة والسلام، لأنه قبل النبوة لم يكن يلتفت الناس إلى شيء من خصائصه، لأنه لم يبعث ولم يتميز بشيء صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
هذا
ترك ايش؟ المشي حافيا. ها يسأل الأخ يقول ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مشى وثبت أنه احتفى يعني مشي حافيا، فهل هذا يعد مخالف للعرف؟ الجواب لا، ليس مخالفا للعرف، لكن أنت إذا رأيت أن هذا إذا كنت في بيئة مثلا لا يحتمله الناس أو يرون أن هذا منك نوع من البخل أو شيء من هذا القبيل ويساء إلى العلم أو يساء إلى مثلا الدعاة أو طلبة العلم الذين تنتسب إليهم فاتركه، لكن إذا صار الإنسان في موضع يؤخذ منه ويتلقى عنه العلم بحيث يكون قدوة ولا يستغرب منه الفعل فهنا لا بأس، امشي حافيا. وأنا رأيت بنفسي شيخنا محمد العثيمين رحمه الله مرار وتكرار خصوصا وقت الفجر يمشي من بيته إلى المسجد 700 متر 800 متر رايح جاي حافيا ما عليه شيء، لكن الشيخ إمام يقتدى به ويؤخذ بقوله. طبعا هذا إذا كانت الطريقة إيش نظيفة سالمة ولا فيها مسامير وقزاز ما يعنيك. نعم في سؤال أو شيء؟ ها تفضل. ما هي الشروط؟ لباس البنطلون. طبعا الأصل في لبسه الحل بالنسبة للرجال، لكن بشرط ألا أولا يكون فيه إسبال يعني تحت الكعبين، والأمر الثاني ألا يكون فيه خروق أو شيء تكشف العورة أو ينحسر عند السجود ونحو ذلك بحيث تظهر منه أثناء الصلاة أمور يجب سترها، أما ما سوى ذلك فلا بأس به. نعم نعم. اي نعم تكة
اي نعم
لا بس ما يضر، اهم شيء لا ينزل تحت الكعبين. نعم وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.